أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا لقاؤنا السابع من لقاءات شرح كتاب الموقظة في علم مصطلح الحديث للإمام الذهبي رحمه الله تعالى. قال: المسند، هذا نوع جديد من أنواع علوم الحديث الذي يتكلم عنها الشيخ رحمه الله. قال: هو ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فاشترط هنا ثلاثة أشياء. الشيء الأول أن يكون هناك سند، فالمعلق الذي ليس فيه إسناد ليس من قبيل المسند. واشترط في هذا الإسناد أن يكون متصلا، فإن كان فيه انقطاع لا يسمى مسندا. واشترط كذلك أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون الحديث مرفوع. فإن كان الحديث موقوفا انتهى إلى الصحابي، أو مقطوعا انتهى إلى التابعي أو من دونه، فهذا لا يسمى مسندا. ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى هذا أن المسند يساوي الحديث المرفوع من ناحية أن كليهما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يساوي الحديث المتصل من ناحية أنه اتصل سنده ولم يحصل فيه انقطاع. تمام. ثم قال: وقيل يعني أحيانا الذهبي رحمه الله في هذا الكتاب يكتفي بقول واحد، وأحيانا يشير إلى قول آخر. وهذه الإشارة وقيل يشير بها إلى قول آخر، ولكنه ساقه بهذه الصيغة التي تدل على التمريض والتضعيف. أن كلمة قيل لها ثلاثة معاني، إما يؤتى بها للاختصار اختصارا، بدل ما يقول وقال فلان وفلان وفلان وقيل، تمام، وإما أن يأتي بها لجهالته بمن الذي قال، يعني إما لأنه يعرفه ويختصره، وإما لأنه لا يعرفه، وإما الثالثة أنه يعرفه لكن يريد أن يدلنا على أن هذا القول ضعيف، يبقى للتمريض والتضعيف. وقيل: يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في أثناء سنده انقطاع. يقول يعني ممكن يختل الشرط الثاني وهو شرط الاتصال، فيكون عندي سند ولكن ويكون هذا السند منتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يكون في أثناء السند انقطاع، لا بأس على هذا الرأي، لا بأس أن يكون فيه فيه انقطاع. وطبعا مش المسألة على قولين اثنين، هو فيه كمان قولين، لكن شأن الكتاب كما عرفنا هو الاختصار. يبقى إذن المسند على القول الراجح يشترط فيه ثلاثة أشياء: الاتصال للسند بذكر النبي، هذه ثلاث أشياء. تمام. هذا هو الحديث المسند. هل الاتصال كما سبق وقلنا في المتصل حينما تكلمنا عن النوع السابق المتصل، قلنا انه يكتفى بما ظاهره الاتصال حتى ولو كان في نفس الامر، في حقيقة الامر هناك تدليس، لكن نكتفي بالظاهر. فهل هنا كذلك؟ ايوه هنا كذلك، هنا حتى لو كان فيه ارسالا خفيا، حتى لو كان فيه تدليس كما سيأتي معنى التدليس إن شاء الله ونتعرف عليه، لكن ألمحنا إلى معنى في اللقاء الماضي. وإن كان في أثناء سنده انقطاع خفي تمام. أما لو كان الانقطاع ده ظاهر، لا في الحالة دي نقول إن هو ليس متصلا. نعم. ثم انتقل إلى نوع آخر فقال: الشاذ هو ما خالف راويه الثقات، أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. أشار هنا إلى تعريفين. التعريف الأول قال فيه: الشاذ ما خالف راويه الثقات. والتعريف الثاني قال فيه: الشاذ من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. ولم يشر إلى واحد منهما بكلمة قيل ولا شيء من هذا، تمام. يبقى إذن أحيانا في هذا الكتاب الذهبي يذكر تعريفين ولا يضعف واحدا منهما. ما خالف راويه الثقات، ما معنى هذا؟ معناه أن الحديث قد ورد عن مجموعة من الثقات، ورد عن مجموعة من الثقات، وواحد منهم رواه على وجه يخالف بقية أصحابه. كأن مثلا يكون عندي شيخ من الشيوخ له 4 أو 5 من الطلاب سمعوا منه الحديث ورووه عنه، فرواه 3 على وجه من الوجوه، وجاء الرابع فخالفهم رواه على وجه آخر مختلف عن عن 3، والجميع ثقات. والجميع ثقات، يبقى عندي هنا الوصف خالف الثقة جماعة الثقات. خالف الثقة جماعة الثقات، يعني هو أرجح منهم أم هم أرجح منه؟ هو ثقة وهم ثقة، تمام. فمن الناحية دي متساوين، لكن هو واحد وهم جماعة، فيرجحوا عليه بالعدد، يرجحوا عليه بالعدد. في هذه الحالة نقول إنه شاذ، والذي رواه الثقات نقول عنه محفوظ، نسميه محفوظ. طيب وما رواه هو نقول عليه شاذ، تمام. هذا التعريف الأول: ما خالف راويه الثقات، وهو أيضا ثقة، تمام. طب لو فرضنا أنهما راويا، لو فرضنا أنهما راويا وخالف واحد منهما الآخر، أكثر عندنا الآن راوي مقابل راوي، لن نستطيع أن نرجح من ناحية العدد، لأن واحد في مقابل واحد. هنرجع بقى للعدالة والضبط، أيهما أعدل، أيهما أضبط، أيهما أوثاق. ما هو العدالة والضبط يساوي الثقة، تمام. الثقة منبثقة من العدالة والضبط. في الحالة ديت إن كان أحدهما أوثق من الآخر، أرجح من ناحية الضبط والإتقاء، في هذه الحالة نأخذ كلامه ونسميه المحفوظ ونسمي الآخر الشاذ. يبقى مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه من ناحية الضبط والإتقان، أو لمن هو أرجح منه من ناحية العدد، من ناحية العدد. ده معنى كلمة ما خالف راويه الثقات، لأن فيه آخرين يروون هذا الحديث. التعريف الثاني قال: أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. الله، يعني مش تعريف تاني ده، هو أو هنا للتنويع، يعني قد يقع على هذا الوجه لأنه رواه كثرة، أو يقع على هذا الوجه نوع آخر لم يرويه إلا واحد. يبقى عند الحديث إن رواه واحد يبقى يدخل في النوع ده، إن رواه أكثر من واحد يدخل في النوع السابق، تمام. طيب: من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده، يعني إيه؟ لم يرويه في الدنيا إلا فلان. لما نيجي لفلان من حيث العدالة، من حيث الضبط، الإتقان والإجادة، نجده أقل من أن نثق فيه أن يروي لنا حديثا لا يرويه إلا هو. يعني لو كان عدل ضابط كنا أخذنا منه إحنا مطمئنين، لكن عدالته وضبطه لا تؤهله إلى أن نقبل منه ها وهو منفرد. كان ممكن لو كان معه واحد تاني حتى ولو كان مثله كنا قبلنا منه اعتمادا على إن هم عدد يقوي بعضهم بعضا، لكن في هذه الحالة ها إنما هو واحد ولم يصل في الضبط إلى درجة يأخذ بها ثقتنا، تمام؟ ففي هذه الحالة يرد الحديث أيضا، ولذلك يقولون فيه تعديله يعني درجة عدالته لا تحتمل التفرد، لا تحتمل التفرد، تعديله لا يحتمل التفرد. يبقى أنا عندي كده الشاذ، إن كان رواه واحد أنظر إلى هذا الواحد فأجده لم يحظى بالدرجة القوية من العدالة والضبط، يبقى إذن هذا حديث شاذ. أو حتى لو كان كذلك ثقة لكن خالف من هو أوثق منه، أو التالتة إن هو ثقة وخالف من هم مثله لكنهم عدد، لكنهم إيه؟ عدد وهو واحد. الشذوذ يقع أحيانا في المتن ويقع أحيانا في الإسناد، يقع في المتن ويقع في الإيه؟ في الإسناد. فيقولون هذا إسناد شاذ، ويقولون أيضا هذا متن شاذ. يبقى إذن قد يقع في السند وقد يقع في الإيه؟ في المتن.
نعم. أصبح
والله كلاهما واحد، وكلاهما من قبيل الخطأ ومن قبيل العلة، تمام؟ علة من العلل أو خطأ من الأخطاء، مخالفة من المخالفات، تمام؟ مخالفة، الشذوذ مخالفة، إما مخالفة الراوي لعدالته وضبطه إن المسألة دي أقوى منه لا يستطيع أن يحملها، وإما مخالفة من الثقة لمن هو أوثق منه، أو مخالفة للثقة من الثقة لعدد من الثقة، مخالفة سواء وقعت في السند أو وقعت في المتن كلاهما سواء. طيب ناخد مثال لما وقع فيه في الإسناد. أخرج أبو داود من طريق عبد الوارث، حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. قال أبو داود وقال غير عبد الوارث، وعليكم السلام ورحمة الله، وقال غير عبد الوارث قال عمر وهو أصح. يبقى إذن اختلفوا في هذه المسألة على من الذي قال أو من الذي فعل هذا، تمام؟ نعم. لو تركنا هذا الباب للنساء، لو تركنا هذا الباب للنساء. نعم. هنا عبد الوارث ابن سعيد في هذا الحديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء، يعني لا يدخل منه أحد إلا النساء. قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. عبد الوارث هنا جعل الحديث إيه؟ مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. غير عبد الوارث، ننتبه بس، غير عبد الوارث ماذا فعل؟ مثل مثلا ابن علية، تمام؟ ابن علية أيضا يروي عن أيوب، فإذن أيوب هو الشيخ، روى عنه راوياء، الراوي الأول هو عبد الوارث والراوي الثاني ابن علية، إسماعيل ابن علي، تمام. فأما عبد الوارث فقال عن ابن عمر قال قال رسول الله، فرفع الحديث، تمام. وأما إسماعيل ابن علي فوجدناه يقول عن نافع قال عمر بن الخطاب، قال عمر بن الخطاب. يبقى من اللي قال لو تركنا هذا الباب للنساء؟ عبد الوارث يقول إن الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام، وابن علي يقول لا، الذي قال ذلك هو عمر، هو عمر، تمام. وأبو داود قال عن رواية غير عبد الوارث ابن علي وغيره قال هو أصح، هو أصح. طب لماذا؟ لأن راويان اختلف على أيوب، فبعضهم رفع الحديث وبعضهم وقفه، فلجأنا إلى الترجيح بينهما، فوجدوا أن ابن علي أوثق وأضبط من عبد الوارث. فهذا في الإيه؟ هذا اختلاف في السند، اختلاف في السند، هل هذا الحديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيكون هو الذي قال هذا، أو هذا الحديث موقوف. ها، فوجدوا أن عبد الوارث أقل في الضبط والإتقان من مين؟ من ابن علي. وجدوا أن ابن علي أوثق وأثبت منه في أيوب، تمام. فأخذوا بكلام مين؟ بكلام ابن علي، وقالوا عن عبد الوارث إن روايته رواية إيه؟ شاذة، وإن رواية ابن علي رواية محفوظة، رواية محفوظة. وده مثال دل على الإيه؟ على المخالفة في الإسناد. نأتي لسؤالك، ماذا كنت تقول؟ أو ممكن نقول كل ما هو الأصل، المسألة دي ليست مبنية على المباينة، يعني مش معنى إن الحديث إذا كان مرفوع فلا يكون مسندا ولا متصلا، وإن كان مسند لا يكون مرفوعا ولا متصلا، وإن كان متصل لا يكون مرفوعا ولا مسندا. لا، ممكن يجتمع فيه الثلاثة، ممكن يجتمع فيه الثلاثة. أنا ممكن أقول ماء عذب مثلج، صح؟ ماء عذب مثلج، يجتمع فيه الثلاثة، ليس معنى أنه هو ماء عذب يعني لا مثلج ولا هو ماء، تمام. ومش عشان هو مثلج ما يبقاش عذب، لا. فهذا حديث متصل لأنه لم يقع في إسناده انقطاع، وهو حديث مرفوع لأنه أضيف إلى النبي، وهو حديث مسند لأنه هو إيه؟ لأنه هو توفرت فيه الشروط الثلاث، ذكر فيه النبي، ها، واتصل، وهو الإسناد موجود، إسناد وإسناد متصل موجود، تمام؟ نعم. فننتبه للي احنا بنقوله واحدة بواحدة، لأن هذا العلم مبني آخره على أوله، تاليه مبني على سابقه، لاحق مبني على السابق. طيب المثال اللي ممكن نمثل به للحديث الذي وقع في متنه، وقعت المخالفة في الايه؟ في المتن. ما رواه شريك بن عبد الله، هذا مثال آخر، ما رواه شريك بن عبد الله عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من 20 شعرة. قال الترمذي في العلل الكبير سألت محمدا عن هذا الحديث فقال لا أعلم أحدا روى هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر غير شريك، يعني شريك هو الوحيد في هذا الإسناد. ده مش للمتن، ده لما تفرد به الراوي الذي لا يحتمل تعديله التفرد. نعم، تمام. طيب هنا شريك بن عبد الله صدوق حسن الحديث، فيه كلام يسير، وقد تفرد بهذا الخبر عن شيخه اللي هو عبيد الله العمري، ولم يشاركه في هذا الحديث أحد من أصحاب شيخه الثقات. ولذلك الترمذي نقل عن محمد من محمد اللي هو ابن إسماعيل البخاري تمام أنه أعل هذا الحديث أو توقف في قبوله. قال سألت محمدا ومحمد ابن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال لا أعلم أحدا روى هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر غير مين شريك غير شريك. يعني يريد أن يقول إن تعديل شريك لا يحتمل أن يتفرد بالحديث فنقبل منه الحديث وهو إيه متفرد بالحديث. بقى أنا عندي كده مثال على ما خالف راويه الثقات ومثال على من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده تمام. ثم انتقل إلى مثال آخر أو إلى نوع آخر من أنواع علوم الحديث وهو المنكر. قال وهو من فرد الراوي الضعيف به من فرد الراوي الضعيف به. وقد يعد مفرد الصدوق منكرا وقد يعد مفرد الصدوق منكرا. المخالفة فيما مضى كانت مخالفة من من مخالفة من ثقة لثقة أو من ثقة لثقات أو من ثقة خف ضبطه تمام تعديله لا يحتمل التفرد. لا هنا في المنكر شيء آخر انفرد الراوي الضعيف بهذا الحديث تمام انفرد به راو ضعيف. فإذا انفرد راو ضعيف بالحديث نقول في حديث منكر نقول حديث ايه منكر. إذا فالشاذ والمنكر بينهما جامع يشتركان في مسألة التفرد يشتركان في مسألة الايه التفرد ويشتركان في مسألة المخالفة. لو قلنا ان المنكر ايضا ما خالف فيه الضعيف من هم اضعف ام من هم احسن حالا منه. يعني في نوع من المنكر العلماء بيقولوا عليه حديث منكر ان يكون رواه راو ضعيف تمام مخالفا لمن هو أقل منه ضعفا ما كلهم ضعاف زي مسألة الايه الشذوذ مخالفة الثقة من هو أوثق منه. لا هنا برضو مخالفة الايه الضعيف من هو أقل منه ضعفا يسموه ايه منكر تمام. لكن راوي الشاذ ثقة وراوي المنكر ضعيف فيختلفان في هذه الايه المسألة. قال وهو من فرد الراوي الضعيف به من فرد الراوي الضعيف به. فإذا وجدت في إسناد من الأسانيد راو ضعيف يروي الحديث ولم يروه إلا هو في هذه الحالة أطلق على هذا الحديث إيه؟ منكر وأبين سبب النكارة وأقول رواه فلان وهو إيه وهو ضعيف وهو إيه ضعيف. من فرد الراوي الضعيف به بدأ حديث ايه حديث منكر. من امثلة المنكر لاجل نتبين كيف يكون ما رواه الوليد بن مسلم حدثنا الحكم ابن مصعب حدثنا محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس عن ابيه انه حدثه عن ابن عباس المرفوعة من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. قال أبو نعيم الأصبهاني هذا حديث غريب من حديث محمد ابن علي عن أبيه عن جده تفرد به عنه الحكم بن مصعب. بل المشكلة هنا في مين في الحكم ابن مصعب. فهذه إشارة إلى نكارة هذا الإسناد لأن الحكم ابن مصعب في حكم المجهول. لما نرجع لكتب الجرح والتعديل نجد أبو حاتم الرازي يقول عنه هو شيخ للوليد الوليد ابن مسلم بيروي عنه شيخ للوليد بن مسلم لا أعلم روى عنه أحد غيره. ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب التقريب بيقول عنه مجهول. يبقى إذن هو راوي ضعيف في الإسناد، راوي ضعيف انفرد بهذا الحديث، في هذه الحالة نطلق على هذا الحديث إيه؟ حديث منكر، حديث منكر. قال وقد يعد مفرد الصدوق منكرا، قد يعد مفرد الصدوق منكرا، اللي هو ايه؟ اللي هو ايه الصدوق؟ واقل درجة من الثقة، اقل درجة من الثقة. سيأتي معا ان شاء الله في مراتب الجرح والتعديل ان صدوق من مراتب التعديل لكنها من ادنى مراتب التعديل. هذا إذا انفرد، تمام، اللي هو انفرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده، اللي هو القسم الثاني من أقسام الإيه؟ الشاذ، ممكن يطلق عليه منكر. يبقى ثقة، تمام، اختلت عدالته أو ضبطه بعض الشيء فسموه صدوقا، لم يصل إلى درجة الإيه؟ الثقة. إذا انفرد فبيسموه إيه؟ يسموا حديثه منكرا، سموا حديثه منكر. نعم. ثم انتقل إلى نوع آخر من أنواع علوم الحديث وهو الحديث الغريب، فقال الغريب ضد المشهور. الغريب ضد المشهور. ما هو المشهور؟ مشهور ما رواه اثنان اكثر من اثنين، ما رواه اكثر من اثنين يعني ثلاثة فاكثر، ثلاثة فاكثر، وان كان اكثر من ثلاثة فلم تجتمع فيه صفة التواتر. عند الحديث المشهور والحديث العزيز والحديث الغريب كلها يقال فيه حديث آحاد، وحديث الآحاد يقابله الحديث المتواتر. إذا عندي قسمين، حديث متواتر وحديث آحاد. وحديث الآحاد بينقسم أو يتنوع إلى ثلاثة أنواع: غريب وعزيز ومشهور. الغريب ما رواه واحد، والعزيز ما رواه اثنان، والمشهور ما رواه ثلاثة أو أكثر من ثلاثة ولم تتوفر فيه شروط الحديث المتواتر. يبقى لو رواه مثلا خمسة عشرة ولكن لم تتوفر له شروط التواتر يبقى زيه زي التلاتة، يسمى حديث إيه؟ مشهور، يسمى حديث مشهور. قال ضد المشهور. ما هو المشهور؟ ها، المشهور قلنا ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، تمام. طيب يبقى الغريب، قال غريب ما له اسناد واحد، ما له اسناد واحد، ولذلك سموه غريبة، مثل الغريب في بلد غير بلده أو وطن غير وطنه يكون منفردا وحيدا ليس معه أحد من بلده، فلذلك يسموه حديث غريب، يعني له إسناد واحد فقط. لو جاء معه إسناد تاني يبقى عزيز، يعني تعزز أصبح له عزوة، تمام. وبعدين جاء كمان إسناد يبقى دلوقتي أصبح حديث مشهور، تمام، مشهور له ثلاث أسانيد. قال فتارة ترجع غرابته إلى المتن وتارة إلى السند، تارة ترجع غرابته إلى المتن وتارة ترجع إلى الإيه؟ السند. احنا عندي غريب المتن وعندي غريب الإيه؟ غريب السند. نعم. والغريب صادق على ما صح وعلى ما لم يصح، يعني معناها أن الغرابة لا تستلزموا الضعف ولا رد الحديث. ممكن يكون حديث غريب يعني لم يرويه إلا واحد، ليس له إلا إسناد واحد، ومع ذلك يكون حديث صحيح. مثل مثلا أشهر حديث في الإسلام، حديث إيه؟ إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث لم يرويه من الصحابة إلا عمر بن الخطاب، ولم يرويه عن عمر إلا علقمة من التابعين، وهكذا أربع طبقات لا يرويه إلا واحد عن واحد عن واحد عن واحد، يعني له إسناد إيه؟ واحد فقط. حتى عند يحيى بن سعيد القطان وهو الرابع رواه عنه 200، لكن في النهاية 200 كلهم علشان يذكروا الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام لازم يعدوا على مين؟ لازم يعدوا على يحيى، ويعدوا على إبراهيم، ويعدوا على علقمة، ويعدوا على عمر بن الخطاب. يعني لازم يمشي في الإيه؟ في هذا الإسناد الواحد، هو له إسناد إيه؟ إسناد واحد، مع أن هذا الحديث صحيح في أعلى درجات الصحة، أخرجه البخاري ومسلم. يبقى إذا حديث إنما الأعمال بالنيات صادق على هذا الكلام، الغريب صادق على ما صح مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، وعلى ما لم يصح أي حديث من الأحاديث المفردة لا إسناد واحد وليس لها إيه؟ آخر كما سنمثل الآن. قال والغريب صادق على ما صح وعلى ما لم يصح. يبقى إذن لا علاقة للصحة وعدمها بالغرابة والعزة والشهرة، تمام. وفي مذهب من مذاهب العلماء بيشترط العزة في صحة الحديث، يقول لك لا بد يرويه 2 على الأقل، ما ينفعش واحد، تمام. ويقيس المسألة على الشهادة، إن الشهادة لازم فيها 2 ما ينفعش فيها واحد، وهذا مذهب ساقط ليس بصحيح. إنما لو روى راو ثقة عن راو ثقة عن راو ثقة وهكذا من أول الحديث إلى منتهى، يعني من عند البخاري لغاية النبي، من عند مسند أحمد، من عند أحمد في المسند لغاية النبي صلى الله عليه وسلم، لا يضر الحديث طالما إنه ثقة، عدل ضابط، وتوفرت بقية الشروط. يبقى المسألة مش مسألة هو وحده ولا معه واحد كمان ولا معه كمان 2 3، ليست المسألة بالإيه؟ بالعدد، إنما المسألة بإيه؟ بتوفر الشروط الخمسة الموجودة أولا. والغريب صادق على ما صح وعلى ما لم يصح. والتفرد يكون لمن فرد به الراوي إسنادا أو متنا، التفرد يكون لمن فرد به الراوي إسنادا أو إيه؟ أو متنا. ويكون لما تفرد به عن شيخ معين، يعني أحيانا يقولون هذا الحديث تفرد به فلان، يعني لا يروى إلا من طريقه، زي حديث كده إنما الأعمال بالنيات لا يروى إلا من طريق عمر بن الخطاب، تمام. يبقى معنى ذلك أنه تفرد به، تمام. ممكن يتفرد بالمت، ممكن يتفرد بإسناد، فيقال مثلا لا يروى إلا بالإسناد الفلان، تمام. قال ويكون لما تفرد به عن شيخ معين، يعني يكونش الحديث غريب ولا شيء، ده له أكتر من طريق، لكن يقولوا له 3 طرق مثلا، طريق فلان لم يرويه إلا فلان، ويعبروا كده يقولوا لم يرويه عن سفيان إلا ابن مهدي، ولم يرويه عن ابن جريج إلا ابن المبارك، وممكن يكون له طرق تانية عن غير من هؤلاء، لكن لما نيجي لابن مهدي لا نجد رواه عنه إلا سفيان، ممكن يكون مروي عن غير ابن مهدي كتير. ولم يرويه عن ابن جريج إلا ابن المبارك، تمام. ممكن نبحث نجد مروي عن غير ابن جريج، تمام، واللي روى عن ابن جريج هو ابن المبارك بس، كما أن الذي روى عن سفيان هو ابن مهدي فقط، تمام. يبقى معناها هنا إيه؟ هو تفرد عن الشيخ، هو يرويه من جهة هذا الشيخ وحده، يرويه من جهة هذا البلد وحده، وده بيسموه التفرد النسبي. ذلك أن التفرد نوعان، تفرد مطلق وتفرد نسبي. يعني تفرد نسبي؟ يعني ان ممكن مثلا الحديث كله اسناده اثنين وثلاثة واربعة وخمسة، لكن اقول من حيث من رواه من المصريين واحد فقط. يعني ممكن يكون له اسناد مكي واسناد مدني واسناد بصري واسناد شامي، لكن انت بتتكلم من حيث المصريين، يبقى هي ده اسمه ايه؟ بالنسبة للمصريين، يبقى ده اسمه ايه؟ تفرد نسبي. وزيها روي عن شيخ واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة، بس انا بقول لم يرويه عن الشيخ فلان في ضمن العشرة دول الا الراوي فلان، يعني بالنسبة للشيخ ده لم يرويه الا واحد فقط هو فلان، تمام؟ لم يرويه عن سفيان الا ابن مهدي، لكن ممكن يكون رواه كتير جدا غير سفيان، تمام؟ لكن طريق سفيان ما فيش الا واحد، يبقى ضربة اسمه ايه؟ تفرد نسبي، تمام؟ وهناك التفرد المطلق اللي هو ايه؟ من حيث كل الوجوه، من كل الوجوه مفيش بقى نسبة معينة او كده، تلف تلف من كل اتجاه لا تجد الا هذا الايه؟ الاسناد. يبقى الحديث مثلا في اصله مفرد، لا تستطيع ان تصل الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الا من هذه الطريق فقط، اذا ما فيش طرق تانية، هو ده بس، هتلف تلف وترجع لهذا الطريق، وده اللي بيقولوا عليه الحديث الفرد المطلق او الغريب المطلق، هو ما كان التفرد في اصله اللي هو الصحابي نفسه، لم يرويه الا صحابي واحد، فعلشان تقدر توصل للنبي هتمشي من طريق الصحابي ده، مالكش طريق تاني غيره، تمام؟ ده معنى كلمة الحديث الايه؟ الحديث الغريب، وانه يكون لما تفرد به عن شيخ معين يعني نسبي، ويمكن يكون ايه؟ حديث غريب مطلق، يعني لم يرويه في الدنيا الا هذا الايه؟ الا هذا الصحابي. ثم انتقل الى نوع اخر، ممكن نكتفي بما ضربنا له مثال بحديث انما الاعمال بالنيات، تمام؟ قلنا ان الحديث ده في الصحيحين، تمام؟ لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، ولم يرويه عن عمر إلا علقمة، ولم يرويه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم، ولم يرويه عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، وبعد كده رواه عنه جمع، فالحديث كما ترى غريب لكنه صحيح، لكنه إيه؟ صحيح، لأن فيش علاقة ما بين صحيح يبقى مش لازم غريب، لو غريب لا ما يكونش صحيح، لا ممكن يجتمع الغرابة والصحة مع بعض لا منافاة بينهما. انتقل لمثال آخر أو نوع آخر من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث المسلسل. فقال ما كان سنده على صفة واحدة في طبقاته، كما سلسل بسمعت أو كما سلسل بالأولية إلى سفيان. عندي طبقات الإسناد، يعني الرواه الذين رووا الإسناد، كل واحد منهم من جيل معين، مش كده؟ واحد مثلا من جيل الصحابة، واللي بعده من جيل التابعين، واللي بعده من جيل تابع التابعين، والتالي من جيل الأئمة، وهكذا مثلا يعني، وإلا فممكن صحابي يروي عن صحابي، تمام؟ فإذا اتفقوا تسلسلوا، إذا اتفقوا على كلمة معينة، كلمة معينة يقولونها جميعا من بداية الإسناد إلى نهاية الإسناد، فده اسمه حديث مسلسل. الكلمة اللي ممكن يتفقوا عليها إن مثلا يقولوا إيه؟ سمعت، كل واحد يروي عن شيخ يقول سمعت، طب يبقى ده مسلسل بإيه؟ بالسماع. أو كل واحد منهم يقول أخبرني، يبقى مسلسل بالإخبار. أو يقول حدثنا، فيبقى مسلسل بالتحديث، تمام؟ او ممكن يكون مسلسل بغير ذلك، بحالة فعلية مثلا، يقول لك شبك النبي صلى الله عليه وسلم يده بيدي وقال لي كذا وكذا، ده مين؟ ابو هريرة. ويجي اللي بعد ابو هريرة يقول شبك ابو هريرة يده بيدي فقال لي شبك رسول الله يده بيدي وقال لي كذا، ويبقى كل اللي في الاسناد يفعلون نفس الفعل، حتى ان هو لا يتعمد، ياتي مثلا الطالب عشان يسمع الحديث فيجي عند الحديث ده ويقول له اعطني يدك، وبعدين يشبك يده بيده، تمام؟ يشبك يده بيده وبعدين يحدثه بالحديث، ليه؟ عشان تبقى هذه الصفه الفعليه موجوده في كل الاسناد، يبقى اسمه مسلسل بالايه؟ بالتشبيك، تمام. وفي مسلسل بالقول، مسلسل بالإيه؟ بالقول، أشار إليه هناه كما سلسل بالأولية. أول ما الشيخ يدخل الطالب علشان يسمع منه الحديث فيقول له أول حديث تسمعه مني هو حديث الأولية، اللي هو الحديث ها الذي فيه الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الحديث عند سفيان بن عيينة قال أول حديث أحدثك به حديث الراحمون يرحمهم الرحمن. فبقى السنة عند الإيه؟ عند المحدثين كلهم إلى زماننا ده، كل ما تروح تسمع الحديث فيقوم الشيخ يقول لك أول حديث تسمعه مني هو حديث الراحمون يرحمهم الرحمن. ويبقى بينك كده وبين سفيان مثلا 20 واحد تقريبا في عصرنا ده، 20 واحد كلهم بيقولوا حدثني شيخي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني شيخي فلان وهو أول حديث سمعته منه، لغاية ما يصل الإسناد. وممكن تكون المقالة زي حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه مسلسل بالمحبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لو سيدنا النبي قال فيه لمعاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كل الرواة لغاية زماننا ده تيجي تسمع الحديث يقول لك يعني إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة كذا. فلما تيجي تحكي بقى تقول إيه حدثني شيخي قال ها إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول كذا وكذا، قال حدثني فلان شيخي فلان وسميه قال إني أحبك وهكذا، يبقى حديث مسلسل بالإيه؟ مسلسل بالمحب. الشيخ أشار هنا إلى المسلسل في صيغ الأداء زي سمعته، كلهم قالوا سمعته، أو مسلسل بحالة زي حالة قولية زي الأولية وهو أول حديث سمعته منه. لكن أشار إشارة طيبة إلى مسألة فقال أو كما سلسل بالأولية إلى سفيان، يريد أن يقول إن الأولية ها بدايتها سفيان، فاللي يجي بعد سفيان ويكمل لغاية النبي لا ما حصلش، ما حصلش إن عبد الله بن عمرو بن العاص مثلا اللي هو روى هذا الحديث عن النبي قال إن ده أول حديث سمعته من رسول الله، لا، ولا التابعي قال الكلام ده، أول واحد قال الكلام ده كان سفيان، تمام. يبقى المسلسل بالأولية وصل إلى سفيان بن عيينة فقط. بعد كده لما تيجي تحكي بعده تقول عن عمرو بن دينار ما تقولش وهو أول حديث سمعته منه، عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص ما تقولش وهو أول حديث سمعته منه، ما تقولش عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله وهو أول حديث سمعته منه، لا ده هي وقفت عند سفيان بن عيينة. يبقى إذن المسلسل يمكن أن يكون في كل الإسناد وممكن أن يكون في معظم الإسناد، وفيه جزء كده ما فيهوش الإيه؟ التسلسل. قال وعامة المسلسلات واهية يعني ضعيفة يعني، وأكثرها باطلة لكذب رواتها، لكذب رواتها يعني قليلا ما تجد مسلسلا صحيحا، قليل، تمام. قال وأقواها المسلسل بقراءة سورة الصف، هو مسلسل ها بقراءة سورة الصف، النبي عليه الصلاة والسلام جلس مع الصحابة وقرأ عليهم سورة الايه سورة الصف كاملة. والمسلسل بالدمشقيين اللي هو حديث آخر حديث في كتاب الأذكار للإمام النووي، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والمسلسل بالمصريين يعني كل الرواة فيه من مصر، تمام. والمسلسل بالمحمدين يعني كلهم اسمه محمد، إلى ابن شهاب يعني يصل إلى محمد ابن شهاب الزهري، محمد ابن شهاب الزهري، بعد كده لا مش كله مش محمدين ولا شيء. فهو برضك هنا مثال للحديث المسلسل معظمه لكن بقيته ما هواش إيه؟ ما هواش مسلسل. عموما التسلسل صفة من صفات الإسناد لا علاقة لها بمسألة الصحة والضعف، تمام، إلا أنها تقوي الحديث وفيها أسوة وقدوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ هذه المسألة بقوله مثلا لما شبك، أو بقوله لما قال إني أحبك، فهذا فيه امتثال واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وممكن يدينا قوة في الحديث من ناحية لو كلهم قالوا سمعت يبقى مسلسل بالسماع، لو كلهم قالوا حدثنا مسلسل بالتحديث، لو كلهم قالوا أخبرنا مسلسل بإخبار، يعني فيه تصريح بصيغة الإيه التحمل، فمعنى هذا أنه ها يعطيني قوة للحديث، يعطيني قوة للحديث. عموما المسلسل قد يصح الحديث ولا يصح التسلسل، ده آخر نقطة نقولها، قد يصح الحديث ولا يصح التسلسل. يعني مثلا حديث التشبيك ده، ها أول ما خلق الله أو خلق الله التربة يوم السبت، تمام، حديث في صحيح مسلم، لكن التشبيك مش في صحيح مسلم، مش في صحيح مسلم، يعني هو موجود في صحيح مسلم كحديث عادي، لكن مسألة التشبيك دي وقعت خارج مسلم وهي ضعيف، التشبيك ضعيف، التسلسل ضعيف، لكن الحديث نفسه ها حديث صحيح في أعلى درجات الصحة. يبقى قد يصح الايه التسلسل وقد لا يصح، ولا يلزم من ضعف التسلسل أن يضعف الحديث، ممكن يصح الحديث ويكون الايه التسلسل هو اللي ضعيف. تمام، نكتفي بهذا، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.